بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادة، وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه، ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه، فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب. ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز ورم قيمته مرتين ولا قطع. ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازل الكلام على شروط القطع السرقة. قال: وإخراجه من حرز مثله، هذا الشرط الخامس على ما مشى عليه الشيخ، وإخراج المسروق من حرز مثله. يشترط أن يكون المسروق من حرز، والحرز في كلام العرب هو المكان الحصيب. ما هو الحرز؟ قال: وحرز كل مال ما حفظ به عادة. الحرز هو ما يحفظ به المال عادة، والعادة تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن مال إلى مال. فمثلا في السابق يحفظون الدنانير الذهبية والدراهم الفضة إما بسرة يدخلونها في كوه ويجعلونها في صندوق من خشب أو صندوق من حديد، لكن في زماننا يختلف الأمر. الذهب والفضة تجعل في خزائن حديدية ويصعب فتحها. حفظ الطعام يختلف من في السابق كما يختلف في زماننا. إذن الحرز يختلف باختلاف المال. فحرز الأوراق النقدية ليس كحرز الأكل والشرب. حرز الأكل والشرب ليس كحرز السيارة. مثلا عندنا ذهب للمرأة تجده داخل البيت في خزانة حديدية مؤمنة، الطعام داخل البيت في أشياء خاصة بالطعام، السيارة داخل سور المنزل لكنها ليست داخل البيت، كلها أموال يختلف حرزها. قد إخراجه من حرز مثله، لو لم يخرج من الحرز استهلكه داخل الحرز لا قطع. مثلا أذن لضيف بالدخول في بيته، سرق من داخل البيت المذون له، ليس حرز لأنه مذون له في داخل البيت، أخذ الطعام الغير مذون له وأكله داخل البيت، ما أخرجه داخل البيت حرز، لكنه دخل بإذن. إذا دخل بإذن لم يكن حرزا بالنسبة له، لا بد أن يدخل البيت من غير أهله. مما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأخذ من الشجر، قال: ما أخذ في أكمامه واحتمل فثمنه ومثله معه، وما أخذ من الجري ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، وما أكل فليس فيه شيء. الحديث عند الإمام أحمد بإسناد حسن. الشاهد من ذلك ما أخذ من أكمامه، يعني أخذ من الشجر، ما يؤخذ من الشجر، الشجر ليست حرزا، فما يؤخذ من الشجر ليس في القطع، إنما في مضاعفة العقوبة. يتكلم على هذه المسألة، لو أكل من داخل المزرعة فليس عليه شيء، لا مضاعفة غرم ولا حد، فلا بد أن يخرجه من حرز مثله. إذن هذا الشرط الخامس، لا بد أن يكون حرز، ولا بد أن يخرجه من الحرز. إذا أخذه من غير حرز فلا قطع، إذا استهلكه داخل الحرز فلا قطع. على هذا بعض الناس يقول: توجد سرقة سيارات ومع ذلك لم نرى أنه قيم حد السرقة على أحد. وقال: غالبا هؤلاء يسرقون السيارات ليس داخل البيوت، خارج البيوت، يعني السيارة تكون مثلا في الشارع، الشاب ليس حرزا، أو يدخل والباب مفتوح يأخذ مثلا السيارة، أو يدخل من داخل البيت ويسرق والباب مفتوح، ليس حرز. لو أغلى السور هذا حرز وسرق السيارة، لو أغلقت الأبواب وأبواب البيت ودخل وسرق هذا حرز، لكن لو وجد البيت مفتوحا ليس حرز فلا حد عليه. قال: وانتفاء الشبهة، هذا الشرط السادس على ما مشى عليه الشيخ. انتفاء الشبهة يعني ليس للشخص شبهة في هذا المال، والقاعدة أن الحدود تذرى بالشبهة، ومن ذلك حد السرقة. لو أن شخصا سرق من بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين لهذا الشخص فيه جزء، إذن هذه شبهة تذرى الحد. لو أن الشخص سرق من عمودي النسب، سرق من أبيه أو من أمه أو من جده أو من جدته، له نصيب في هذا المال في الجملة، تجب النفقة عليهما في الجملة. إذن هذه شبهة. لو سرق من مال ولده لا حد، لأن هناك شبهة أنت ومالك لأبيك. لو سرق من الغنيمة له جزء مشاع في الغنيمة فلا حد، إذن لا بد أن تنتفي الشبهة. أتى دخل بيت شخص غريب فسرق منه قيمة نصاب من الحرز، فهنا يقام هذا الحد أنه لا شبهة. أما إذا وجدت شبهة فيدرأ الحد. قال وثبوتها، لا بد أن تثبت السرقة، أن الله عز وجل هو السارق والسارقة، فقطع أيديهما، ولا يكون سارقا إلا إذا ثبتت عليه السرقة. بي شيخ قال بشهادة عدلين يصفانها، قل لابد أن يشهد عدلا بقول ربنا تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وما يتعلق بالحدود كما أشرت، الحنابل يرون شهادة المرأة لا تقبل إلا في المال وما يقصد به المال. ذكرت في الدرس الماضي أن الصحيح أن شهادة المرأة تقبل مطلقا، لكن على اسم شهادة الرجل، وقلت يأتي إن شاء الله لهذا زيادة بيان. لابد بشهادة عدلين، لو كانت بشهادة شخص واحد لا يثبت الحد، لو كانت بشهادة اثنين ليس عدلين فلا يثبت الحد. العدل من هو؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، هذا هو العدل. قال يصفانها، لا بد أن يصفان السرقة. لماذا؟ لأن قد يظنان أن هذه سرقة توجب الحد وهي في الواقع لا توجب الحد، فلا بد أن يقول رأينا زيد دخل إلى بيت فلان وجد مفتاح الباب موصدا فكسر الباب، ثم دخل إلى الخزنة فكسر الخزنة وأخذ النقود، هنا يثبت الحد. لكن لو قال رأينا فلان وجد الباب مفتوحا فدخل فأخذ فكسر الخزنة، يقول لا يثبت الحد، فتح الباب يجعل المال ليس محرزا. قل كذلك في السيارة، لو قال وجدنا أنه قام بكسر الباب أخرج السيارة من الفناء يثبت الحد، لكن لو قال وجد الباب مفتوحا فسرق السيارة لا حد. بشهادة عدلين يصفانها، أي يصفان السرقة. لماذا يصفان السرقة؟ لأنهما قد يظنان أن السرقة توجب الحد وهي في الواقع لا توجب الحد. إذن الثبوت بأحد أمرين، الأول بشهادة عدلين، الثاني قال أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. قل لا بد أن يقر مرتين، السارق يقر مرتين. لماذا؟ لما تقدم إقرار ما أجز الزنا، ويقولون السرقة فيها اتلاف، يعني فيها قطع عضو، فإذا كان فيها اتلاف لا بد أن يقر مرتين كالشاهدين. وقلنا الصحيح أنه لا يشترط الإقرار كما مر بنا في حد شرب الخمر. قال مع وصف، لا بد أن يصف كيف سرق للتعليل السابق، لأنه قد يظن أن هذه السرقة توجب الحد وهي لا توجب الحد. قال ودوام عليه، يعني حينما يقر يستمر على الإقرار ولا يرجع حتى يقام عليه حد. لو نكل وقال كذبت في إقراري أو كذبت في صفة السرقة وأن السرقة حصلت كيف وكيف، يقبل إقراره وليقام عليه حد، لأن الحدود تدرى بالشبهات. الشرط الثاني قال ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه. السرقة فيها حق للخالق وفي حق للمخلوق، فلا يقام حد السرقة كحد القذف، لا بد أن يطلبه من له الحق. فالمسروق منه إذا رفع السارق يقام عليه الحد متى ما ثبت، لكن إذا لم يرفعه فله ذلك، لأن المال ماله وله أن يتنازل عن المال، فإذا أسقط حقه لا تجب إقامة الحد، لكن إذا رفع وجب إقامة الحد. إذن لا بد أن يطالب المسروق منه بإقامة الحد ويرفع السارق للقاضي. قال أو وكيله، يعني من ينوب عنه، ما يلزم أن الشخص بنفسه يقوم به، يقوم به الوكيل، فالوكيل له حق المطالبة. قال أو وليه، الولي حق المفتور عليه لحظ نفسه كالصغير والمجنون والسفيه، يجب على وليه أن يطالب بالمسروق، لأن الولي يتصرف لحظ غيره بخلاف المسروق منه، ماله له أن يتنازل عنه، لكن الولي ليس له أن يتنازل، فلا بد أن يطالب، فإذا رفع الأمر للقاضي أقيم الحد على السارق إذا توفرت الشروط. قال فإذا وجب، قبل ذلك لا يجب القتل، بعد رفع السارق للقاضي وثبوت الحد يكون القطع واجبا، فمحض حقا للخالق تبارك وتعالى. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة المخزومية الذي أهمهم أمرها، استشفعوا أسامة بن زيد فغضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لعل الشيء بالشيء يذكر. قال فاطمة بنت محمد، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه يصلي على نفسه، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ما هو صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه أو نحو ذلك، لا، إذ ذكر نفسه لا يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم. وما وجد من ذلك فالظاهر أنه تصرف من النساخ والله أعلم. فيجب، فإذا ثبت الحد، حد السرقة وغيره من الحدود، تجب إقامته وتحرم الشفاعة فيه، لكن قبل ذلك لا يجب. وكذلك لا تجب الإقامة متى؟ إذا كان بالاعتراف، إذا اعترف الشخص التطهير يكون بالتوبة، فحينما يأتي معترفا هذه توبة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر تصدد عن مائدة رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لمائدة لعلك غمست لعلك لامست، قال لا، قال أنكتها، هذه رواية البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ما أقام عليه بل لقنه صلى الله عليه وسلم الحجة. روي الحديث وإن كان في سنده ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم قال للسارق ما إخالك سرقت؟ قال بلى يا رسول الله. فائدة أن الشخص التائب أو غير التائب للقاضي أن يلقنه الحجة، لأن الحدود تلغى بالشبهات. فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كف، يقول تقطع اليد اليمنى، والسارق والسارقة تقطع أيديهما، ما بين، لكن يذكرون قراءة ابن مسعود تقطع أيمانهما، وهذه الرواية لا تصح، لكن أهل العلم مجمعون على قطع اليمنى، خالفت ذلك الظاهرية ويعتبرون خلافهم شاذا، لأن يرون أن الآية مطلقة، قالوا ربنا تبارك وتعالى ما حد اليمنى ولا اليسرى، وأيضا لا أعلم خلافا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قطع اليمنى. قطعت يده اليمنى مفصل كف، يقولون كف لأن اليد إذا أطلقت المقصود بها الكف، في الآية هو السارق والسارقة تقطع أيديهما، لما ربنا تبارك وتعالى يريد قدرا زائدا عن الكف يذكره، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال إلى المرفق، لو كان اليد يتناول إلى المرفق لقال ربنا تبارك وتعالى أيديكم ولم يذكر إلى المرفق، دل ذلك على أن اليد إذا أطلقت يقصد بها الكف. قال مفصل كف وحسمت، الحسم يقصدون به يؤتى بزيت مغلي وتغط اليد بعد القطع به حتى يتوقف الدم. روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قطع قال أمر به فحسن، والحديث لا يصح، لكن هذا من باب حفظ النفس، وما لا يتم حفظ النفس إلا به فهو واجب، هل يمكن حفظ النفس إلا بالحسن؟ لذلك في قصة العرانيين قال ولم يحسمهم، يعني تركهم ينزفون حتى ماتوا. والحسم هو الموجود عند المتقدمين، لكن في زمان يختلف الأمر، يمكن إيقاف نزيف الدم عن طريق عملية جراحية يجريها الطبيب، يقوم بإيقاف الدم في مثل هذه الحاجة، لسنا بحاجة إلى الحسم، فيه إذا فيه إحراق للمقطوع يده. قال فإن عاد أي سرق مرة ثانية وتوفرت الشروط السابقة قطعت رجله اليسرى، يقول تقطع رجله اليسرى، والمقصود بها من المفصل ليس الساق، الرجل، لما ذكرت قبل قليل وأرجو لكم إلى الكعبين، وإن كانوا يقول يسرق العقد يعتمد عليه، قطعت رجله اليسرى، قال من مفصل كعبه، على كلام يقول يترك العقد. الدليل من الأثر، الأثر القياس على المحارب، وإن كان المحارب يقطع ابتداء عمله ليس أشد من الحرابة، ومع ذلك يكتفى بقطع يد ورجل. فربنا تبارك وتعالى في آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، المقصود من خلاف تقطع اليمنى وتقطع الرجل اليسرى، والصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على ذلك، أي أن تقطع الرجل بعد اليد إذا سرق مرة ثانية. ومن جهة النظر لو قطعت يده الأخرى لتعطلت مصالحه، ما تعطل ما يتعلق بأمور دينه وأمور دنياه، لما استطاع أن يأكل، لما استطاع أن يتطهر، لما استطاع أن يقضي حاجته. قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت على ما تقدم، فإن عاد عاد مرة ثالثة للسرقة. كما قلت الصحابة اكتفوا بقطع اليد والرجل، هذا الثابت عنهم رضي الله تعالى عنهم، ولم يقطعوا اليد اليسرى ولا الرجل اليمنى، فعلى ذلك يحبس اتقاء شره. قال حتى يتوب، متى حده؟ حتى التوبة، إذا تبينت توبته أطلق. قال ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز، خص ما يتعلق بسرقة التمر والماشية. قال من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز، البستان ليس حرزا، لكن البستان لو كان في حرز فهو حرز. الماشية في المرعى ليست حرزا، لكن في المرعاح حرز. الإبل إذا كانت مقيدة ليست حرزا، لكن لو كان معها الراعي هذا حرز. فإذا سرق تمرا أو ماشية من غير حرز قال قرم قيمته مرتين، يقول عليها القيمة، عرفنا الفرق بين القيمة والثمن، القيمة ما تباع به في السوق، الثمن ما وقع عليه العقد، تقول غرم القيمة مرتين. سرق تمرا من غير حرز لا نقطعه، لكن ننظر كم قيمته، يقال قيمته 100، إذا نقول عليه 200، 100 القيمة ومثلها. سرق شاة من غير حرز بكم؟ قالوا 50، عليه 100، 50 القيمة و50 الأخرى تكون من باب التعزير، هذا يكون باب التعزير بالمال، سبق نشرت إليه. دليل ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأخنس ثمار، قال ما أخذ في أكمامه، أي من الشجر، واحتمل فثمنه ومثله معه، وما أخذ من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، إن أكل ولم يأخذ فليس فيه شيء. قال ثم سأل عن الشاة حريصة الجبل، قال ما أخذ من المراح ففيه القطع، ومن لا يأخذ من المراح قال فثمنه ومثله معه. الحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ من المزرعة، إذا كان أخذ من البستان وخرج به هذا ليس فيه قطع، إنما فيه القيمة وتعزير مال المثل. إذا أكل من الشجر فقط ليس فيه شيء، لأن هذا مما باحه الشارع. إذا أخذ من الجرير يعني مكان الحفظ، يعني صاحب المزرعة جعل له مستودع داخل المزرعة يحفظ به التمر أو يحفظ مثلا فيه البر، أتى وكسر هذا المستودع وأخذ منه، هنا فيه القطع إذا بلغ النصاب، لأنه أخذه من الحرز. وكذلك أقول الشاة أخذها من المرعى فيها ثمنها ومثلها، إذا أتى إلى المراح أي الشبكة اللي تجعل فيه الماشي يغلق عليها فكسر الباب وأخذ شاة ففيها القطع إذا كانت تبلغ النصاب. قال ومن لم يجد ما يشتريه، معه مال لكن لو يجد شيء يشتريه، بمعنى أن الطعام لا يوجد في السوق أو يشترى به، ليس عنده مال، قال زمن مجاعة، زمن حاجة، زمن المجاعة الناس ليس عندهم سلع يبيعونها، أما ما يجد ما يشتري به قد يكون فقيرا ولازم زمن مجاعة، زمن مجاعة أو كان زمن غلاء لم يقطع بسرقة، لأن هذه شبهة، وعمر رضي الله تعالى عنه لم يقطع سنة المجاعة. إذن هذه ثمانة الشروط ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وأشرت في أول الدرس الماضي أن شرط التكليف هذا شرط هام